الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأن يوفقنا وإياكم لحسن عبادته، وأسأله جل وعلا صلاحا لقلوبنا واستقامة في سلوكنا، كما أسأله جل وعلا أن يرزق الجميع العلم النافع والعمل الصالح والنية الخالصة. وبعد، فنتدارس عددا من أبواب كتاب القضاء من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في كراهية الرشوة. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي.
قول المؤلف: باب في كراهية الرشوة. المراد بالرشوة ما يدفع لأصحاب الولايات والأعمال والمناصب من أجل أخذ الإنسان ما لا يستحقه. وبعضهم قال بأنه ما يدفع لأصحاب الولاية بغير وجه مشروع. والمراد بلفظة الكراهية هنا التحريم، فإن الأصل في الشيء المكروه أن يكون ممنوعا منه محرما. ولذا قال تعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، في سورة الإسراء، بعد أن عدد الله جل وعلا عددا من المحرمات التي منها قتل النفس، والتي منها الإقدام على الزنا والتطفيف في المكاييل ونحو ذلك. فالأصل في لفظ الكراهة في لسان الشرع أن يراد بها التحريم. وقد أورد المؤلف في هذا الباب حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. المراد باللعن الدعاء بالإبعاد عن الرحمة، وكل ذنب ورد فيه لعن فهو كبيرة من الكبائر. والمراد بالراشي دافع الرشوة، والمرتشي هو الآخذ لها، فكلاهما ملعون، مما يدل على أن أخذ الرشوة وإعطاها على التحريم، بل هي من كبائر الذنوب. وقد قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. والأصل في هذا اللفظ الراشي أن يكون على العموم، فكل من دفع الرشوة فإنه داخل في اللعن الوارد في هذا الخبر. وهناك طائفة من أهل العلم قالوا بأن من دفع مالا لأصحاب الولايات لاستخلاص حقه جاز له ذلك، ولكن الأظهر المنع منه وعدم إجازته، وذلك لثلاثة أمور: أولها عموم النصوص الواردة في تحريم الرشوة، فإنها لم تفرق بين من دفعها لاستخلاص حقه على وجه ممنوع وبين من دفعها لغير ذلك. والأمر الثاني أنه متى أجيز مثل هذا فإن الناس لن يتوقفوا أو يتورعوا على هذا الحد، وسيأتيهم من التأويل ما يجعلهم يستجيزون دفع أموالهم في ما يكون مخالفا للشرع أو مخالفا لما يقرره أصحاب الولاية. فكم من إنسان يستجيز مخالفة نظام يقرره الولاة من أجل مصلحة العباد بأسماء مختلفة. والأمر الثالث أنه متى كان الأمر كذلك فإن من يكون عنده أعمال ومناصب سيفترس الخلق ويأخذ منهم بهذه الدعوة وبهذه الحجة. فأما إذا وجد أن الناس متماسكين لا يدفعون له الرشوة فإنه وإن استصعب مسألة أو اتخذ فيها إجراءات تجعلها صعبة إلا أنه لن يتمكن من الاستمرار في ذلك. وحينئذ إجازة دفع الرشوة بدعوى استخلاص الحق تؤدي إلى أن يجعل العمال وأصحاب المناصب يقومون بتعقيد ما لديهم من معاملات والوقوف في وجهها من أجل أن يدفع لهم مثل هذا المال. ومن القواعد المقررة عند أهل العلم أن ما حرم أخذه حرم إعطاؤه، ويدل على ذلك العديد من النصوص الواردة في هذا الباب. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. ويدخل في هذا الحديث من اللعن الراشي ما كان بهذه الصفة وإن سمي بغير اسم الرشوة، فإنه مرة قد تسمى المحرمات بغير اسمها من أجل أن يستخف الناس بها، فقد تسمى الرشوة هدية، وقد تسمى إكرامية، وقد تسمى بغير ذلك من الأسماء. فاختلاف الاسم لا يغير حكم الله في هذه المسائل. وقد ورد في حديث ثوبان عند الإمام أحمد لعن الراشي والمرتشي والرائش بينهما، والمراد به الوسيط الذي يتوسط بينهما. وهذا الحديث حديث ثوبان قد ضعفه كثير من أهل العلم وقالوا بأنه لا يصح إسناده. نعم.
قال رحمه الله: باب في هدايا العمال. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثني قيس قال حدثني عدي بن عميرة الكندي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، من عمل منكم لنا على عمل فكتمنا منه مخيطا فما فوقه فهو غل يأتي به يوم القيامة. فقام رجل من الأنصار أسود كأن ينظر إليه فقال: يا رسول الله، اقبل عني عملك. قال: وما ذلك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا وكذا. قال: وأنا أقول ذلك. من استعملناه على عمل فليأتي بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذه وما نهي عنه انتهى.
قوله: باب في هدايا العمال. المراد بالعمال الموظفون الذين يعملون في المصالح العامة. والهدايا هدايا العمال ما يقدم لهم من إكراميات ونحوها. وهدايا العمال لا يستحقها أولئك العمال، وذلك أنهم يأخذون أجرة على عملهم، ومن ثم فأعمالهم وأوقاتهم مملوكة لصاحب ذلك العمل، فلا يجوز لهم أن يأخذوا عليه هدية أو إكرامية لأمر لا يملكونه، فإن أوقاتهم مملوكة لصاحب العمل. وقوله ومن ثم لا يجوز أخذ هذه الهدايا للعمال، إلا أنه إذا أخذ العامل هذه الهدية وجب عليه إرجاعها إلى صاحب العمل، سواء كان صاحب العمل بيت مال المسلمين أو كان عملا خاصا، فإن العامل بالأعمال الخاصة جهده ووقته وعمله مملوك لصاحب العمل، فكل ما أخذه عوضا عن عمله فهو لا يستحقه وليس من الأمور الجائزة له، وإنما هي لصاحب العمل، إلا أن يأذن صاحب العمل له بأخذ مثل ذلك، فإن صاحب العمل هو صاحب الحق، فإذا تنازل عن حقه جاز، ومن ثم جاز للعامل أخذ ذلك. وهدايا العمال قد ورد فيها حديث في الصحيح أن رجلا يقال له ابن اللتبية بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في جبي مال الزكاة، فلما عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له هذا لكم وهذا أهدي إلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا جلست في بيت أمك فتنظر هل يهدى إليك، فأمره برد ما أخذه إلى بيت المال. وأورد، والظاهر في هدايا العمال أنها ليست بمثابة الرشوة التي فيها تقديم من لا حق له في التقدم أو صرف الحق عن صاحبه لغيره. ثم أورد المؤلف في هذا الباب حديث عدي بن عميرة الكندي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس، ظاهر هذا اللفظ المخاطب لعموم الناس أنه خطبة عامة، من عمل أي من ولي عملا من الأعمال، من عمل منكم لنا على عمل أي على مهمة ووظيفة، فكتمنا أي لم يظهر ما أخذه من مال، فكتمنا منه مخيطا أي إبرة تخاط بها الثياب، فما فوقه فهو غل يأتي به يوم القيامة، والغل هو القيد الذي يقيد به الإنسان، والغالب أن يطلق على ما يكون على الرقاب، يأتي به يوم القيامة أي أنه يأتي كذلك مغلولا. وقد قال الله تعالى وما كان لنبي أن يغل ومن غل فإنه وما كان لنبي أن يغل ومن غل فإنه يأتي ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فقام رجل من الأنصار أسود كأني أنظر إليه، فيه أن ذكر لون الإنسان على جهة التعريف به لا يعد من الغيبة، فقال يا رسول الله اقبل عني عملك، أي اقطع العمل الذي وليتني عليه وأبعدني عنه ووله وولي عليه غيري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما ذلك، فيه دلالة على جواز طلب الإنسان إيقاف العمل الذي وكل به من الأعمال العامة، وإن كان الأولى لمن علم من نفسه التحفظ عن المال العام ألا يعتذر، فإن الله قد أوجب أطاعة صاحب الولاية، فقال الرجل سمعتك تقول كذا وكذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أقول ذلك، فيه تأكيد الإنسان للكلام الذي ذكره وتأكيد الحكم الشرعي. من استعملناه أي من وليناه على عمل من الأعمال فليأتي بقليله وكثيره، أي ليحصي ما فيه من المال وليقدمه لصاحب الولاية العامة، سواء أخذه نتيجة عمله وغلته أو أخذه من الهدايا التي تهدى له. قال فما أوتي منه أخذه، يعني ما أعطاه صاحب الولاية جاز له أن يأخذه، وما نهي عنه أي ما منع عن ذلك العامل من الأموال فإنه يجب عليه أن ينتهي عنه وألا يأخذ منه شيئا. وفي هذا تقرير حكم ما ذكره المؤلف من هدايا العمال.
نعم. قال رحمه الله باب كيف القضاء. قال حدثنا عمرو بن عون قال ابن عون قال أخبرنا شريك عن سماك عن حنش عن علي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا، فقلت يا رسول الله ترسلني وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء، فقال إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك، فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء. قال فما زلت قاضيا أو ما شككت في قضاء بعد.
قول المؤلف باب كيف القضاء، أي ما هي الطريقة التي ينتهجها القاضي للفصل بين الخصومات، وأورد فيه حديث علي رضي الله عنه، وهو حديث حسن الإسناد في رواته شريك وسماك وهما صدوقان، وبالتالي فالحديث حسن الإسناد. قال عن علي رضي الله عنه بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا، وفي هذا مشروعية تولية من يصلح للقضاء القضاء في الأقاليم، وفيه جواز تقسيم عمل القضاء بحسب الأقاليم، وفيه أن الأولى أن يتولى القضاء من كان من غير أهل البلد، وفيه أيضا أن القضاء لا يتولاه إلا من كان لديه علم شرعي يؤهله لاستنباط الأحكام من الأدلة. فقال علي يا رسول الله ترسلني وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء. قوله ترسلني أي تطلب مني أن أذهب إلى اليمن قاضيا وأنا حديث السن، فإنه لم يبلغ سن العشرين بعد. وفي هذا أن العبرة ليست بالسن كبرا وصغرا، وإنما العبرة بالأهلية والصلاحية للولاية. قال ولا علم لي بالقضاء، أي لم يسبق لي أن توليت القضاء فيما مضى من أيامي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل سيهدي قلبك، أي يمكنك من معرفة صاحب الحق ومن معرفة المبطل، ويثبت لسانك أي يمكنك من أن تتكلم بالحق غير مجامل لأحد من الخلق، وفي هذا أن من ولي الولاية من القضاء وغيره بدون طلب فإن الله جل وعلا يوفقه ويهديه للصواب. وفي هذا أيضا أن الإنسان يعلم أن التوفيق للخير والهدى إنما هو منة من الله جل وعلا، ثم أعطاه قاعدة من قواعد القضاء فقال: إذا جلس بين يديك الخصمان، فيه أنه ينبغي التسوية بين الخصوم بحيث لا يميز القاضي أحدا من الخصوم عن غيره، وفيه أن المتداعيين يكونان بين يدي القاضي. ثم قال: فلا تقضين حتى تسمع من الآخر، فيه أن القاضي لا يبادر للحكم فيما يعرض عليه من القضايا حتى يسمع كلام الخصمين، فيسمع أولا كلام المدعي ثم بعد ذلك يسمع كلام المدعى عليه كما سيأتي. فإن الإنسان إذا اقتصر على سماع كلام أحد الخصمين فإنه قد يخطئ في حكمه، وقد يكون عند المقابل له من الأسباب ومن الدواعي ما يعلم به أنه بريء فيما عرض عليه. قال: فما زلت، قال: فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء، فيه أن القاضي لا يستعجل في الحكم فيما يعرض عليه من القضايا، وفيه أن القاضي قبل القضاء لا بد أن يتبين المسألة المعروضة عليه. قال علي: فما زلت قاضيا، أي إن الله جعل وعلا جعلني أستمر في القضاء. أو قال: ما شككت، أي ما ترددت في قضاء، أي في حكم قضائي اتخذته فيما بعد ذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب في قضاء القاضي إذا أخطأ. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع منه، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ منه شيئا، فإنما أقطع له قطعة من النار. قال: حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة قال: حدثنا ابن المبارك عن أم سلمة عن أسامة بن زيد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان يختصمان في مواريث لهما لم تكن لهما بينة إلا دعواهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله، فبكى الرجلان وقال: كل واحد منهما حقي لك. فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: أما إذ فعلتما ما فعلتما فاقتسما وتوخيا الحق ثم استهما ثم تحالا. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال: أخبرنا عيسى قال: حدثنا أسامة عن عبد الله بن رافع قال: سمعت أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث قال: يختصمان في مواريث وأشياء قد درست، فقال: إنما أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل علي فيه. قال: حدثنا سليمان بن داود المهري قال: أنبأنا ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وهو على المنبر: يا أيها الناس، إن الرأي إنما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبا، لأن الله كان يريه، وإنما هو من الظن والتكلف. قال: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا معاذ بن معاذ قال أخبرني أبو عثمان الشامي ولا إخالني رأيت شاميا أفضل منه يعني حريز بن عثمان.
قول المؤلف في باب في قضاء القاضي أي في الحكم الذي أصدره القاضي إذا أخطأ أي خالف الحق ولم يسر على مقتضى الشرع فما حكمه؟ تقدم معنا أن المراد بقوله إذا أخطأ لم يصب الحق. تقدم معنا أن خطأ القاضي على ثلاثة أنواع. النوع الأول خطأه فيما فيه دليل قطعي من الكتاب والسنة أو من قواعد الشريعة العامة، فمثل هذا الحكم حكم باطل يجب نقضه ولا يجوز إبقاؤه. والنوع الثاني حكم القاضي الذي خالف فيه الحق من جهة مناط المسألة أي من جهة ما يعلق عليه الحكم، كما لو كان الحكم مبنيا على شهادة شهود وهؤلاء الشهود كذبة فحكم بناء على شهادتهم يظنهم من الثقات، ومثل هذا أيضا يجب نقضه متى علم حاله. ومن علم بالحال سواء من المحكوم له أو عليه لم يجوز له أن يأخذ ما حكم له به، فإنه يعلم أن ذلك باطل. وهذا بالنسبة للقضايا المالية محل اتفاق بين العلماء، فلو أتى بشهادة زور تشهد أنه يملك مالا بيد أحد الأشخاص فحكم القاضي بناء على شهادتهم، فإن المحكوم له الذي يعلم بعدم صحة الشهادة لا يجوز له أن يأخذ هذا المال، بل هو سحت خبيث ومال محرم باتفاق الفقهاء. إلا أنه ورد عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن استثنى ما يتعلق بالأمور الزوجية وما ماثلها من غير قضايا الأموال، كما لو أتى بشهود كذبة يشهدون أنه تزوج فلانة أو أتت هي بشهود كذبة أن زوجها طلقها، فحينئذ قال الجمهور لا يجوز لها ولا له ذلك، ويجب عليه أن يترك الأخذ بالحكم القضائي. وخالفهم في ذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. والنوع الثالث من أنواع خطأ القاضي خطأه في المسائل الاجتهادية التي للنظر فيها محل، فمثل هذا النوع إذا حكم القاضي فيه فهو يحكم بما غلب على ظنه، ومن ثم فإن حكمه نافذ، وهذا هو معنى قول العلماء حكم الحاكم يرفع الخلاف، أي إذا كان هناك خلاف في المسألة الفقهية فإن الحكم القضائي يرفع ذلك الخلاف. ومن أمثلته لو أن صاحب مال دفع عينا يملكها كسيارة ونحوها إلى شخص فأسلف في بثمن معين فأصبح ذلك المشتري معسيراً لا يستطيع السداد وعليه ديون كثيرة للخلق، فحينئذ الجمهور يقولون بأن صاحب السيارة يحق له أن يسترد هذه السيارة ويسقط دينه بذلك. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن صاحب السيارة أسوة لغيره من أصحاب الديون، ولا يفضل عليهم بإعادة سيارته إليه. فلو قدر أن القاضي حكم بإثبات أحقيته في سيارته، فحينئذ لا يقول المحكوم عليه الحنفي هذا يخالف مذهبي. نعم. أورد المؤلف في هذا الباب عددا من الأحاديث، أولها حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر، يعني فيما يتعلق بحكمي بالاجتهاد، وأن حكمي بالاجتهاد قد يكون خطأ مخالفا لحقيقة الحال. وهذا لا ينفي ما له من صفات يتميز بها عن غيره من الخلق صلى الله عليه وسلم، من مثل النبوة والمناجاة ونحو ذلك. قال: وإنكم تختصمون إلي، أي تترافعون عندي في الدعوى والخصومة، ولعل بعضكم، أي يمكن أن يكون بعضكم ألحن بحجته من بعض، أي أقدر، أي أنه أقدر في تبليغ دليله وإثبات دعواه من خصمه، فأقضي له على نحو مما أسمع، أي فأقضي له بحسب ما سمعت، ومن ثم أجعل الحق له. فمن قضيت له من حق أخيه شيئا، أي من حكمت بالحكم القضائي على شخص بأنه يسلم شيئا من ماله، فحينئذ ذلك المحكوم له عليه أن يتقي الله جل وعلا، فلا يأخذ من حق أخيه شيئا. قال: فإنما أقطع له قطعة من النار، أي أن هذا المال الذي حكمت به له قطعة من النار، لأنه يأكل بذلك أموال الآخرين، ويكون ظالما معتديا في ما حكم له به على خصمه. وفي هذا دلالة لمذهب الجمهور أن الحكم القضائي المخالف للحق لا يحيل الأحكام عن محلها، فالحرام يبقى حراما والمباح يبقى مباحا. ثم أورد من حديث أم سلمة بإسناد فيه جهالة، قالت: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان يختصمان في مواريث بينهما، فيه أن القضاء موكول لأصحاب الولاية، إما أن يتولوه وإما أن يفوضوه إلى من هو جدير متأهل للقضاء. وقوله يختصمان في مواريث لهما، أي في ما يصل لكل واحد منهما من المواريث، والظاهر أن هذه المسائل من مسائل المناسخات، أو من مسائل تعدد القرابة عند الورثة. قال ولم يكن لهما بينة، أي ليس للبائع ولا المشتري بينة إلا دعواهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله، يعني إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض الحديث. فحينئذ تأثر الرجلان، فما كان منهما إلا أن بكيا بكاء شديدا، وقال كل واحد منهما حقي لك، أي أن كل واحد تنازل بحقه ووهبه لخصمه رغبة فيما عند الله جل وعلا. فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم أما إذا فعلتما ما فعلتما من كون كل واحد منكم وهب ما لديه للآخر فاقتسما، أي اجعلا الأعيان المختلف فيها قسمة، ويكون ذلك لجميع الورثة. قال وتوخيا الحق، أي يبذل الأسباب التي تجعلكم تصلون إلى الحق والتمييز بين من له حق ومن ليس كذلك. ثم استهما، أي ضعا قرعة، فهم سيقسمون المال إلى قسمين، من يأخذ القسم الأول ومن يأخذ القسم الثاني، نقول توضع قرعة. وفي هذا دلالة على جواز العمل بالسهام والقرعة إذا كان هناك حقوق غير متميزة. وبذا قال الجمهور خلافا للإمام أبي حنيفة. ثم قال ثم تحال، أي ليحلل كل واحد منا صاحبه. ثم أورد من حديث أم سلمة قال يختصمان في مواريث، وأن رجلين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يختصمان في مواريث، المراد بالمواريث تركة الميت التي خلفها بعد وفاته، وأشياء قد درست أي ذهبت معالمها ولم يتمكنوا فيها من معرفة حق كل واحد منهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني إنما أقضي بينكم برأيي، أي باجتهادي، وقضاء الحاكم بين الخصوم إنما يكون به حسب اجتهادي القاضي. قال إني إنما أقضي بينكم برأيي، أي باجتهادي، فمن فيما لم ينزل علي فيه، أي فيما لم يأتني فيه الوحي من عند الله جل وعلا. وقد أورد المؤلف من حديث ابن شهاب عن عمر، وحديث رجاله ثقات لكنه منقطع، فإن ابن شهاب الزهري لم يدرك عمر رضي الله عنه ولم يعش معه. فقال ابن شهاب إن عمر بن الخطاب قال وهو على المنبر فيه أن أصحاب الولايات يتولون الخطبة والإمامة، وهكذا فعل عمر. قال عمر وهو على المنبر، أي أنه كان يريد أن يخطب. فقال عمر يا أيها الناس، هذا نداء للعموم، والمراد به من حضر أو من سينقل له خبر ذلك الحضور. فقال يا أيها الناس إن الرأي، أي الاجتهاد الذي يمكن أن نصل إليه، إنما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبة، لأنه مؤيد بالوحي في وقت تبليغه، ولذا كان هناك إشارة إلى ترك الرأي والاعتماد على الحفظ وشهادة أصحاب الخبرة. قال: يختصمان. قال: يا أيها الناس، إن الرأي، يعني الاجتهاد والنظر في الرأي المجرد، إنما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبة، أي أن الرأي والاجتهاد إنما يعمل به عمر ومن ماثله ممن يصيبون ويوفقهم الله جل وعلا. فقال: إن الرأي إنما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبة، يشير إلى قوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاحكم بينهم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاحكم بينهم بما أراك الله، بما أراك الله. فدل هذا على أنه كان يجتهد في حكمه، لكن حكمه مؤيد بالوحي من عند الله جل وعلا، ولذا أخبر بأن الرأي إنما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبة، لأن الله كان يريه، أي يريه المحق من المبطل، وإنما هو منا الظن والتكلف، فلا نعلم هل أصبنا أو لا. وهذا الحديث في إسناده علتان: ضعفه وانقطاعه. ثم أورد المؤلف من حديث أبي عثمان الشامي قال: ولا يخالني رأيت شاميا أفضل منه لقيامه بالواجبات والنوافل. المراد بذلك حريز بن عثمان رحمه الله تعالى، فقد كان من أصحاب الصدق ومن أصحاب عفة اليد رحمه الله جل وعلا. لعلنا نقف على هذا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياك موفقين في كل أمورنا، كما أسأله جل وعلا لكم استقامة في أعمالكم ومغفرة في ذنوبكم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا.